المرور فعل الرياح موجودة لكن فعل. أما تسفهت مر الرياح فهذا صحيح من أنه ينوب، لأنك لو قلت تسفهت الرياح أغنى عن قولك مر الرياح ويكون مطابقا له تماما. لا ما صح. هنا رحمة الله قريب، لو أخذنا بظاهر اللفظ، لو أن في غير القرآن وأخذنا بظاهر اللفظ لكان التركيب هكذا: إن رحمة الله قريبة من المحسنين. لكن هنا قال رحمة الله قريب، يقولون إن الرحمة هنا اكتسبت التذكير من المضاف إليه فذكر الخبر عنه. ولابن القيم رحمه الله في هذه الآية كلام طويل جدا في بدائع الفوائد. بدائع الفوائد هذا كتاب لابن القيم سماه بدائع الفوائد لأنه ليس في فن معين، بل كل ما طرى على ذهني فائدة قيدة يشبه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، لكن بينهما فرق عظيم. وهذا له كتاب اسمه بدائع الفوائد. ننصح للطالب أن يقتني بدائع الفوائد لأنه مفيد على اسمه، وفيه مناقشات عظيمة في الفقه وفي الأسماء والصفات وفي النحو. يناقش أئمة النحو مثل السهيلي وسيبويه وغيره المقيم.
أكثر
نحو وفي المعاني وفي غيره، إنما هو مفيد الكتاب، ينفع طالب العلم نفعا عظيما. ثم قال المؤلف: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. من المعلوم أن المضاف غير المضاف إليه، تقول لا، تقول غلام زيد، غلام زيد، وفرس محمد، وكتاب الطالب، وتقول صاحب البيت، صاحب الدكان. فالمضاف غير المضاف إليه، إذن لا يجوز. يقول المؤلف: لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، يعني لما هو معناه. فلا تقول مثلا: هذا كتاب كتاب ناصح، وهذا مسجد مسجد، وهذا غلام غلام، وتريد الثاني هو الأول. لكن قد ورد في اللغة العربية ما يدل على إضافة الشيء إلى نفسه، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: أول موهما، أول يعني اصرفه عن ظاهره إذا ورد. من ذلك قولهم: مسجد الجامع، مسجد الجامع. معلوم أن المسجد هو الجامع، فكيف أضيف الشيء إلى نفسه؟ يقولون أنك تؤول فتجعل مسجد الجامع بمعنى مسمى هذا الاسم، اسم المسجد بمعنى مسمى والجامع بمعنى الاسم. ويقولون سعيد كرس، سعيد كرس، هذه مرت علينا أظن في نعم في باب العلم. وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رد. سعيد كرز، سعيد مضاف وكرز مضاف إليه، مع أن كرز هو سعيد، فكيف أضيف اسم لما به اتحد؟ يقول إننا نؤوله ونقول المعنى مسمى هذا الاسم. والخلاصة أن المضاف والمضاف إليه شيئان متباينان كل واحد منهما غير الآخر، فلا يضاف شيء إلى نفسه، الشيء لا يضاف إلى نفسه لأن عندنا
فقد يكسبه التأنيث، فيكون الفعل المسند إليه مؤنثا أو يكون الوصف المسند إليه مؤنثا، ولكن بشرط إذا كان يصح المعنى بدونه، ولهذا قال إن كان لحذف مهلا. والمثال يا محمد
كقولهم قطعت بعض أصابعه، يصح أن نقول قطعت أصابعه لحذف.
نعم،
فأنك الفعل لإضافته إلى
مؤنث أصابع. طيب، وقد يكون بالعكس يكتسب المضاف تذكيرا من المضاف إليه،
مثل قول الرمة مشينا مشينا مشينا
كما اهتزت
مشينا كما اهتزت رماء مشينا كما اهتزت
رماح
تسفحت كما تسفحت تمر الرياح
عاليها
مر الرياح النواسية. قوله تسفح الفعل هنا مؤنث ومر الرياح مر مذكر،
تذكر لكنه اكتسب التأنيث من الرياح،
اكتسب من تسفحت،
لا
اكتسب
التأنيث من الرياح، الرياح مؤنثة،
الرياح
مو
الفعل،
لا الفعل هو اللي أنث من أجلها، لأن أسوالي أن يكتسب الأول من الثاني تذكيرا.
هي قول تعالى
إن رحمة الله قريب من المحسنين،
إن رحمة الله قريب
من المحسنين،
نعم،
اكتسبت الرحمة وهي مؤنث من إضافته لفظ جلالة،
نعم،
التذكير فقيل وصفت بقريب،
نعم. طيب، هل يجوز أن يضاف الاسم لما يوافقه في المعنى؟
لا
ما يضاف،
لكن
وش مثاله؟
مثل ما رجع منكم، يعني مثل
سعيد هذا المؤول
ماضي
بالمثال الممنوع.
رجلا دخلت غرفة الغرفة
ناس، لأن غرفة هي الغرفة، ولهذا نقول مضاف ومضاف إليه. وكذلك لو قلت بر قمح، عندي بر قمح ناس، ليش؟ لأن القمح هو البر، والأصل المضاف شيء والمضاف إليه شيء آخر. طيب، ورد عن العرب قولهم سعيد كرسي، ماذا تقول؟
نقول يؤول لأنه سعيد المسمى بالكرسي،
مسمى هذا الاسم، لأنه مسمى هذا الاسم، فسعيد هنا اسم لكن بمعنى مسمى، وكرز اسم بمعنى اسم. وقد يكون يؤول، قد يؤول باسم مسمى، مهم مسمى هذا الاسم، اسم هذا المسمى، كما لو قلت كتبت سعيد كرسي، كتبت سعيد كرسي، أي كتبت اسم هذا المسمى، اسم هذا المسمى. طيب، وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يضاف الاسم لما اتحد به معنى بشرط اختلاف اللفظ، بشرط اختلاف اللفظ. وعلى رأيهم فسعيد كرز لا تحتاج إلى تأويل، وبر قمح جائز ولا يحتاج إلى تأويل، لأنه يقول يكفي الاختلاف في اللفظ، لأن وجه أنه يكفي يقول لأن كل لفظ يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الثاني، فحصلت المغايرة ولو من بعض الوجوه ولكنه لا شك انه من الناحيه البلاغيه انه غير مستساغ، أي استفسار نطلب محمد 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 ومحمد ما له معنى. فيه يقولون إن بعض الناس في غير البلاد السعودية يضيفون اسم محمد إلى الاسم الأصلي مثل محمد فؤاد عبد الباقي، محمد رشيد رضا، محمد عبدو وما أشبه ذلك، وإن أصله رشيد وعبدو وفؤاد. فهنا أضيف هذا الاسم لما به اتحد، لما به اتحد معنى لكنه لم يتحدا لفظا.
هذا الراجح.
نعم والله هم على قاعدتنا هو الراجح، قاعدتنا هو الراجح. نعم.
معرفة إلى معرفة.
نعم إضافة المعرفة إلى المعرفة ما فيها معنى، إضافة المعرفة إلى معرفة لا ليس فيها معنى. نعم
مثاله
اسم الموصول ربما تضيف يضاف إليه علم، مثلا قد يضاف إليه، لا العلم ما يضاف لكن يضاف إليه اسم إشارة، وكذلك أيضا اسم الإشارة قد يضاف إليه مضاف إلى معرفة. موضوع المشكلة المعرفة، المشكلة أنه هو نفسه في المعنى ونفسه في المعنى. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ما وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني بعض الأسماء ملازم للإضافة، ملازم للإضافة لفظا ومعنى، وبعضها قد يلازم الإضافة معنى لا لفظا. ولهذا قال وبعض ذا أي بعض ما يلازم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا، قد يأتي بعض الأسماء بعض مبتدأ وخبره يضاف. نعم وبعض ذا قد يأتي بعض مبتدأ وقد يأتي خبره، وقوله لفظا حال، قد يأتي لا أحسن نقول منصوب بنزل الخافض ومفردا حال، يعني قد يأتي مفردا في اللفظ وإن كان مضافا في المعنى، هذا معنى البيت. وليس لفظا حال، ليست حالا من فاعل يأتي، فهي منصوبة بنزع الخافض أي قد يأتي مفردا في اللفظ وهو مضاف معنى. مثاله لا، وهذا ما ذكر المؤلف له أمثلة لأنه سيأتي، مثلا إذا وإذ وحيث وما أشبه ذلك، كما قال فيما بعد وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإيها، وأن يحتمل إفراد إذ، فهذه سيأتي في كلام المؤلف نأجل الكلام عليها حتى يأتي إن شاء الله كلام المؤلف. المهم نستفيد من هذا البيت القاعدة منه أن بعض الأسماء يكون ملازما للإضافة دائما لفظا ومعنى، وبعض الأسماء التي يجب إضافتها قد تأتي مفردة في اللفظ وهي في الحقيقة في المعنى مضافة، وسيأتي إن شاء الله بيانا. نعم
لفظا كيف عرفناه؟
اي نعم
النصب
نازل خافض نقل. إيه لا لكنه تقدم لنا أنه يحوز عند بعض النحويين
وفي أن
لا في أن وأن يفترض، لكن هذه ما فيها أن ولا أن، لكن تقدم من بعض النحويين يرى أنه جائز من قياس هنا، وبمارك وغيره كثير ما يأتون به منصوب نازل خافض لو في أولي أن وأن. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني بعض الذي يضاف حتما، حتما بمعنى لازما، يعني بعض الذي تجب إضافته يمتنع إيلاؤه اسما ظاهرا، فهذا البيت تتم البيت الأول، يعني أن من الأسماء الملازمة للإضافة ما لا يضاف إلا إلى اسم ظاهر، إلا إلى اسم ما لا يضاف إلى اسم ظاهر. ما لا يضاف إلى اسم ظاهر. نقرأ البيت. وبعض ما يضاف حتما. حتما متعلقة بإيش؟ بضاف. نعم. وقوله امتنع خبر بعض. وفاعل امتنع إيلاؤه. هذا فاعل امتنع. واسما مفعول لإيلاء لأنه مصدر يعمل عمل فعله. حيث وقع متعلق بإيلاؤه يعني أو متعلق بامتنع يعني يجوز أن يمتنع أن يليه اسم ظاهر وهو ملازم للإضافة. القاعدة من هذا البيت أن بعض الأسماء التي تتعين فيها الإضافة لا يضاف إلى اسم ظاهر. لا يضاف إلى اسم ظاهر يمتنع إضافته إلى اسم ظاهر. مثاله كوحد لبي ودوالي سعدي. هذه أربع كلمات. وحد ما تأتي إلا مضافة. تقول مثلا خرجت وحدي. نعم. ورأيتك وحدك. ما يمكن تقول خرجت وحدا يعني فريدا ولا رأيتك وحدا أي فريدا. لا بد أن تضاف. وهل تضاف إلى اسم ظاهر؟
لا.
لا يمكن أن تقول رأيت زيدا وحد غلامه. رأيت زيدا وحد غلامه ما يمكن تقولها لأنك أضفتها إلى اسم ظاهر وهو يمتنع أن يليها اسم ظاهر. طيب وش إعرابه؟ رأيت الرجل وحده إعرابها حال كما سبق لنا في باب الحال. نعم. وهي حال مؤولة لأنها معرفة والحال لا تقع معرفة لكنها مؤولة في إيش؟
منفردا.
طيب وحد لبي. لبي وش لبي؟
لبيك.
لبيك. لبيك ملازمة للإضافة إلى الضمير. ما تأتي مفردة ولا تأتي مضافة إلى اسم ظاهر. ما تقول لبي زيد. نعم. ما يمكن تقول لبي زيد ولا يمكن تقول لبي ربي. ما يمكن تقول بل لا بد أن تضيفها إلى ضمير. وأيضا ضمير مخاطب. ضمير مخاطب مو ضمير غيبة ولا ضمير متكلم. فلا يمكن تقول لبي يعني كأنك أجبت نفسك ولا لبيه تخبر أنك تلبي إنسان غائبا بل تقول لبيك. نعم.
والعوام يستعملون هذا.
وش
لبيه؟
إيه لكن لبيه بمعنى الكاف لأنه إذا ناداه الإنسان قال لبيه يعني لبيك. فهم يبدلون الكاف هاء يعني يجعلون الكاف هاء. نعم. طيب لبي ودوالي. وش دوالي؟
دواليك.
دواليك يقال هكذا دواليك. الدواليك بمعنى التدالي مأخوذة من التدالي يعني أنه يدور بعضها على بعض مثل قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعض الناس يقولون معناها إدالة بعد إدالة وليس كذلك لأن الإدالة الغلبة ولا معنى لها في سياق دواليك. دواليك إنما معناها أنه التدالي والتعاقب. التدالي والتعاقب وهي فرق بينه وبين الغلبة. نعم. طيب ودوالي سعدي. سعدي اثنين. سعديك. سعديك معناه إسعادا بعد إسعاد، إسعادا بعد إسعاد. والإسعاد إما من إعطاء السعادة وإما من المواساة ودفع الأحزان والتسلية، وهي على كل حال لا تذكر إلا مع لبيك، فهي تابعة لها دائما، تقول لبيك وسعديك، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول هذا في تلبيته: لبيك وسعديك والخير في يديك والرضاء إليك والعمل. نعم،
معناها في حق الله،
معناها في حق الله إسعادا، إسعادا بعد إسعاد، يعني أسألك معاونة بعد معاونة، فلبيك أجبتك أنا، وإسعادا طلبت منك المعونة. هذه ثلاث أربع كلمات ملازمة للإضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر للمخاطب أيضا، نعم، إلى اسم مضمر للمخاطب أيضا، ما يجوز أن تضاف إلى اسم ظاهر. ولهذا قال: وشذ إيلاء يدي للبي. نعم، شذ إيلاء يدي للبي، يعني أنه ورد في كلام العرب: فلبى فلبي يدي مسوري. نعم، فلبى فلبي يدي، فلبي يدي مسوري، ما قال فلبي لبيه، قال لبى فلبي يدي مسوري. فابن مالك يشير إلى هذا البيت ويقول إنه شاذ، ووجه الشذوذ أنه أضيف إلى اسم ظاهر، كما شذ كذلك إضافته إلى ضمير الغيبة في قول الشاعر: لقلت لبيه لمن يدعوني، لقلت لبيه لمن يدعوني، ما تجيب لعلم الغيبة، فلا بد لضمير المخاطب. هذه أربع كلمات أفادنا بها المؤلف أننا لو أتينا بها غير مضافة ما صح، ولو أتينا بها مضافة إلى اسم ظاهر ما صح، ولو أتينا بها إلى ضمير غير مخاطب ما صح. إذن فاستعمالها ضيق في الواقع. نرجع الآن إلى معانيها. وحد بمعنى منفردا، لبي بمعنى إجابة بعد إجابة من قولهم أو ألب بالمكان، وقولهم دوالي بمعنى
تداولا
بعد تداول، سعدي إسعادا بعد إسعاد. ثم هي معربة على أنها مفعول مطلق أو مصدر بفعل محذوف من لفظها. ثم إنها هي معربة على أنها ملحقة بالمثنى ولا مثنى؟
ملحقة
بالمثنى، لأن صورتها صورة التثنية، صورة التثنية، ولكن المراد الكثرة، مراد الكثرة. فتكلمنا الآن عن حكمها من حيث الإضافة، وعن معناها، وعن إعرابها. نعم،
لكن لب لها
لفظ. إيه نعم، بعضهم يقول إن لها لفظ، لأنه من لبى بالألف، من لبى بالألف. أما الذين يقول من ألبى فهم يقولون مصدر حذفت زوائده، حذفت الزوائد.
بعض ما يضاف حتما، موضع حتما الإعراب
حال من يضاف، من نائب الفاعل في يضاف، يعني بعض الذي يضاف حتما امتنع الى اسم ظاهر.
اعراب ان مصدر،
اي اما مصدر او مفعول مطلق، ان كان لها فعل من لفظها فهي مصدر، ان كان لها فعل من لفظها فهي مفعول مطلق. حتما مصدر في موضع الحال، اي لازم.
طيب هنا مكتوب مفعول مطلق من كلمة.
نعم.
لا
غلط غلط. من كلمة. لا غلط. وبعض ما يضاف حتى يعني بعض الذي يضاف إضافة اللازمة يمتنع إلى اسم الله.
في القرآن يا ورد مثلا ألا إلى الله تفسير الأمور هل اسم استفهام؟ هل اسم هل اسم استفهام ولا
لا لا ألا للتنبيه ألا استفتاح إين
وإعراب عن أي شيء بس حرف
حرف التنبيه والاستفتاح.
نعم كواحدة ولباء يعني فيه غير هذا الموجود اسم هذه يعني عن طريق التنبيه يعني قد يأتي الإنسان
ربما هنا ربما الأربع من محصول إضافة إلى الجمل حيث وإذ ثم المؤلف يقول وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض الأسماء يضاف أبدا منها حيث فإنها تلزم الإضافة دائما حيث ألزموها إضافة إلى أي شيء إلى الجمل وقوله إلى الجمل يشمل الجمل الاسمية والجمل الفعلية في الجمل الفعلية تقول جلست حيث جلس زيد جلست حيث جلس زيد هذه إضافة إلى إيش جملة فعلية وتقول جلست حيث يجلس زيد جملة فعلية وتقول جلست حيث زيد جالس هذه جملة اسمية إذن هي تضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية سواء كانت جملة الفعلية ماضيا كجلست حيث جلس أو مضارعا كجلست حيث يجلس عرفتم إعراب حيث ظرف مكان رحمك الله ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وقد تكون مبنية على الضم قد تجر بمن نعم هل وردت في القرآن مجرى بمن ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا من الصحراء فأتوهن من حيث أمركم الله مفهوم إنما هي مبنية على الضم في محل نصب أو في محل جر إذا جرت بحرف ويقال فيها ثلاث لغات بل أربع لغات بل خمس لغات حيث يقال حيث وحيث وحيثي بتثليث الثاء بتثليث الثاء ويقال حوث بقلب الياء واوا ويقال حاث ولعل هذه لغة بدوية حاث جلس لي نعم حاث بضم اللام بالواو بالضم نعم إنما المشهور أنها مبنية على الضم وبالياء مع الضم وبالياء وهي ملازمة للإضافة إلى الجمل هل تضاف إلى المفرد ما تضاف إلى المفرد إلا سماعا قالوا ومنه أما قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نعم نجم يضيء كالشهاب لامعا
نجما
يضيء كالشهاب لامعا ويجوز نجم على أنه هو نجم خبر مبتدا محذوف أما ترى حيث سهيل على رواية الجر سهيل جملة ولا مفرد سهيل اسم مفرد لكنه روي أيضا سهيل أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء نعم، لكن المعروف بالجر فهي مضافة على هذا إلى مفرد. هذا مهم مشكل، لكن الآن الكتاب يكتبون حيث أن فلانا فعل كذا، ولا حيث إن فلانا، ما تقولون؟ يجوز الوجهان، لكن مهم على أنها مضافة إلى مفرد أو إلى جملة، هي مضافة إلى جملة في الوجهين. نعم، تقول جلست حيث إن زيدا جالس، وجلست حيث أن زيدا جالس، وهي على الوجهين مضافة إلى جملة، لكن على رواية الكسر، على وجه الكسر حيث إن زيدا جالس مضافة إلى جملة مؤكدة بإن، جملة مؤكدة بإن، وعلى رواية الفتح حيث أن زيدا جالس على أن زيدا مؤولة بمصدر، أي حيث جلوس زيد كائن، المؤولة بمصدر وخبر محذوف. إنما الأكمل والأحسن أن تقول حيث إن زيدا جالس، هذا الأولى، ويجوز الفتح باعتبار التأويل. طيب، هذه إذن حيث من الأسماء الملازمة للإضافة، وتضاف إلى الجمل الإسمية أو الفعلية كذا، وقد تضاف إلى المفرد سماعا، كما في قول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا. إذ أيضا تضاف إلى الجمل وجوبا ولا لا؟ ها؟ وجوبا، يعني قال: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. إذ وش عرابة؟ ظرف زمان دائما، وقيل تقع مفعولا به ومفعولا مطلقا، ولكن المعروف أنها ظرف زمان دائما. إنما المعربون الذين يعربون القرآن دائما يعربونها على أنها مفعول مطلق. نعم، مثل: واذكروا إذ كنتم قليلا، فيقولون في اذكر إذ كنتم ها مفعول لاذكروا، ويقولون في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، إن المعنى واذكر إذ قال، على أنه مفعول به. طيب، هي ملازمة للإضافة دائما، وهي ظرف، وقد تأتي للتعليل، قد تأتي للتعليل، كما في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستلقون، إذ ظلمتم. ها؟ وإذا كانت تعليلا فقد قيل إنها حرف وليست اسما، إنها حرف وليست اسما، يراد به التعليل فقط. طيب، تأتي إذ للماضي ولا للمضارع ولا للمستقبل؟ تأتي للماضي، لأن إذ وإذا وإذن تقاسمن الزمان، الثلاث تقاسمن الزمان، وحده قالت لي المستقبل، وحده قالت لي الحاضر، وحده قالت لي الماضي. نعم، اللي قالت لي الزمان والمستقبل قالت لازم أمد نفسي علشان أصله، أيهم؟ إذا. نعم، واللي قالت لي الماضي قالت أنا منقطعة عن وقتي فأنا أقرفص، وهي إذ. واللي للحاضر قالت أنا الآن أترنم على مكان، شوفوا إذن بالتنوين ترنم، فالذي للحاضر إذن، والذي للمستقبل إذا، والذي للماضي إذ. لكن مع ذلك قد تأتي إذ للمستقبل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وسوف يعلمون إذ الأغلال، الأغلال في عناقهم متى تكون؟ يوم القيامة في المستقبل، ولهذا قال فسوف يعلمون، وسوف تجعل المضارع مستقبلا، فسوف يعلمون إذا الأغلال، هذا الأصل. ولكن بعض المعربين النحويين قالوا هذا لا صح، وأن إذ على بابها، ولكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى لكن لتحقق الوقوع، فإن أتى أمر الله ما جاء، لأنه قال فلا تستعجلوه، نعم، ولكنه لتحقق وقوع قال أتى. ها ها
الورقة
نعم نعم إذ يخرجك، هذه مثلها أيضا إيه نعم، لكن لتحقق وقوعي. حتى الأغلال أيضا جملة اسمية، إذ الأغلال علاقة ما هي تدل على المضي ولا على المستقبل، لكن المعنى أنه أن هذا أمر متحقق. طيب إذا إذ وش معناها؟ الماضي، وقد تأتي للمستقبل على قول بعض النحويين، وعلى قول آخرين لا، هي دائما الماضي، ولكن ينزل هذا منزلة الماضي يتحققه. طيب وتأتي للتعليل ايش مثلنا بها؟ ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، وحينئذ قيل إنها حرف وليست ظرفا. طيب وإن حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، نعم تركيب جيد يا غانم، نعم، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، واضح غانم؟ طيب إن ينون يعني إذ، إذا جاءت منونة احتمل أن تفرد عن الإضافة ويكون التنوين عوضا عن الجملة، نعم، وهذا كثير في القرآن وفي غير القرآن. قال الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الرحم تنظرون، نعم. وكذلك تأتي في يومئذ، يومئذ تعرضون، يعني يومئذ تقوم الساعة، إن كان قبلها تقوم الساعة مش اللي قبلها، لا يومئذ تعرضون، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، يعني يومئذ ينفخ في الصور، نعم. المهم أنه إذا نونت احتمل إفراد إذ، وش معنى احتمل إفرادها؟ أي قطعها عن الإضافة، أي قطعها عن الإضافة. ثم قال وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا، نحو حين جاء نبيل، نقف على هذا إن شاء الله. ها؟
يومئذ
إعراب، يومئذ يوم ظرف منصوب على الظرفية، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه، نبني على السكون وحذف بالكسر ارتفاع السكين. أي نعم والله هاي ربما يكون اللي قبله مشهور اليوم إذ، نعم إيه إذا كان هكذا دائم.
حيث في القرآن لا قراءة،
والله ما أدري في القرآن، في اللغة هذا، في اللغة، أما في القرآن في تتبع الرواية، تتبع الرواية.
شيخ أنا نوتا بعد العصر في المدينة،
لا مو صحيح، أنه يعني مو صحيح، أنت ما جاك النوم في نم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متدرس اليوم، وما كإذ معنى كإذ، يعني والذي كإذ، ما اسم موصوف، والذي كإذ والكاف هنا يجوز أن تكون اسما بمعنى مثل، يعني والذي هو مثل إذ. مثل إذ في أي شيء؟ في كونه دالا على زمان مبهم، زمان مبهم يعني غير مقيد، لأن ما يدل على الزمان منه ما هو مقيد كيوم وشهر وأسبوع وما أشبه ذلك، ومنه ما هو مطلق مثل حين ووقت وزمن ودهر وما أشبه ذلك. فقول وما كإذ معنى يعني ما وافق إذ في المعنى بكونه دالا إيش؟ على زمان مبهم غير مقيد، فخرج بقولنا مبهم ما كان مقيدا كاليوم والشهر. فإنك تقول جئتك شهر ربيع الأول ولا تضيفه إلى الجمل، لكن ما كان كإذ في دلالة على الزمان المبهم فإنه كإذ، إلا أنه يخالف بقوله أضف جوازا، إذ تضاف وجوبا، أما هذا فيضاف جوازا. ولهذا قال وما كإذ معنى كإذ، لما كان قوله كإذ عاما يتناول وجوب الإضافة إلى الجمل أخرج ذلك بقوله نعم أضف جوازا. إذن فيكون كإذ في أنه مبني، لأن إذ مبنية، فهمتم؟ أضف جوازا. أما في وكذلك في الإضافة إلى الجمل، لكنه لا يضاف وجوبا كما تضاف إذ، أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، الله لا يجعلنا كذلك، حين جاء نبذ يعني من يوم جاء طرد. نعم نبذ، وجزم هذا يمكن الصروف ولا يغتاب الناس ولا فيه بلع، نعم، أو أنه رجل متدين عند قوم فساق، المهم أنه من يوم جاء نبذ. فعراب حين جاء نبذ حين ظرف زمان منصوب على الظرفية، ولكن هنا ما نقول منصوب، نقول مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، وجاء فعل ماضي والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، وحين مضاف إلى الجملة إلى جاء، ونبذ فعل ماض مبني لما
لم يسمى
فاعله هنا، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. وحين ظرف وتحتاج إلى متعلق، أين متعلقها؟ نبذ، والتقدير نبذ حين جاء، نبذ حين جاء. طيب لو قلت نبذ حينا ولا أضفته يجوز؟ يجوز، لأن إضافته جائزة وليست بواجبة، ولهذا قال أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. طيب بالنسبة للبناء والإعراب، قال وابني أو اعرب، عندكم أو اعرب كذا بالكسر
أو
اعرب، وابني أو اعرب أو اعرب أيهم الاثنين
يكسروا
لتقاسنا كيف الغاد
مشهور، كيف نعرف ذلك
أو كيف نعرف هذا؟ طيب نقول الصواب أو أعرب، أو أعرب وذلك نعم مر علينا وكس الأوشم نعم هنا نقول أو أصلح أو أعرب، أو أعرب، أعرب من الرباعي من الثلاثي، لأنه قال أعرب يعرب والأمر أعرب، ولا يقال عرب يعرب والأمر اعرب كذا ولا لا؟ فقولنا أحيانا اعرب كذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، اعرب كذا خطأ. الصواب اعرب، لأنه من الرباعي، والرباعي تقول أكرم يكرم أكرم، أعرب يعرب أعرب، أدخل يدخل أدخل، أسفر يسفر أسفر، وأمثلها كثيرة. إذا كان كذلك صارت الهمزة مفتوحة، أعرب همزته مفتوحة، أليس هكذا؟ كله نعم ولا لا؟ نعم. إذن هو مفتوح الهمزة والواو ساكنة، أليس كذلك؟ أو فنقلنا همزة الفتحة، فتحة الهمزة إلى الواو، نقلنا فتحة الهمزة إلى الواو فصارت أواعرب أواعرب. لو قلنا أوعرب كان معنى ذلك أننا جعلنا همزة اعرب همزة وصل، وهذا لا يستقيم لأنه من الرباعي، والرباعي في الأمر فيه همزة وهمزة قط. إذن فالصواب أواعرب. لا ما يجوز إلا للضرورة، للضرورة. نعم. أو وابني أواعرب
القراءات.
نعم.
وارد.
مثل
إن الإنسان.
لا هذا غير. هذا غير. هذه في كلمة واحدة. قوله أواعرب. خلا ما خلا. خلينا. ثلاثة ينام ولا قلت ركنا. ها؟ وش تحاجة أنت؟ لا المرور فعل الرياح موجودة لكن فعل. أما تسفهت مر الرياح فهذا صحيح من أنه ينوب، لأنك لو قلت تسفهت الرياح أغنى عن قولك مر الرياح، ويكون مطابقا له تماما. لا ما أصح. هنا رحمة الله قريب، لو أخذنا بظاهر اللفظ، لو أن في غير القرآن وأخذنا بظاهر اللفظ لكان التركيب هكذا، إن رحمة الله قريبة من المحسنين. لكن هنا قال رحمة الله قريب، يقولون إن الرحمة هنا اكتسبت التذكير من المضاف إليه، فذكر الخبر عنه. ولابن القيم رحمه الله في هذه الآية كلام طويل جدا في بدائع الفوائد. بدائع الفوائد هذا كتاب لابن القيم سماه بدائع الفوائد، لأنه ليس في فن معين، بل كل ما طرى على ذهني فائدة قيدة، يشبه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، لكن بينهما فرق عظيم. وهذا له كتاب اسمه بدائع الفوائد. احنا ننصح للطالب ان يقتني بدائع الفوائد لانه مفيد على اسمه، وفيه مناقشات عظيمة في الفقه وفي الاسماء والصفات وفي النحو، يناقش أئمة النحو مثل السهيلي وسيبويه وغيره من القيم.
نعم.
أي نعم، وفي المعاني وفي غيره، إنما هو مفيد الكتاب، ينفع طالب العلم نفعا عظيما. ثم قال المؤلف: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. من المعلوم أن المضاف غير المضاف إليه، تقول لا، تقول غلام زيد، غلام زيد، وفرس محمد، وكتاب الطالب، وتقول صاحب البيت، صاحب الدكان. فالمضاف غير المضاف إليه، إذن لا يجوز. يقول المؤلف: لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، لا يضاف
اسم لما به اتحد معنى، يعني لما هو معناه. فلا تقول مثلا هذا كتاب كتاب ناصح، وهذا مسجد مسجد، وهذا غلام غلام، وتريد الثاني هو الأول. لكن قد ورد في اللغة العربية ما يدل على إضافة الشيء إلى نفسه، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف أول موهما، أول يعني اصرفه عن ظاهره إذا ورد. من ذلك قولهم مسجد الجامع، مسجد الجامع، معلوم أن المسجد هو الجامع، فكيف أضيف الشيء إلى نفسه؟ يقولون أنك تؤول فتجعل مسجد الجامع بمعنى مسمى هذا الاسم، اسم مسجد بمعنى مسمى وجامع بمعنى الاسم. ويقولون سعيد كرس، سعيد كرس، هذه مرت علينا أظن في نعم في باب العلم. وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رد. سعيد كرز، سعيد مضاف وكرز مضاف إليه، مع أن كرز هو سعيد، فكيف أضيف اسم لما به اتحد؟ يقول إننا نؤوله ونقول المعنى مسمى هذا الاسم. والخلاصة أن المضاف والمضاف إليه شيئان متباينان، كل واحد منهما غير الآخر، فلا يضاف شيء إلى نفسه، الشيء لا يضاف إلى نفسه
فقد يكسبه التأنيث، فيكون الفعل المسند إليه مؤنثا، أو يكون الوصف المسند إليه مؤنثا، ولكن بشرط إذا كان يصح المعنى بدونه. ولهذا قال إن كان لحذف مهلا. والمثال يا محمد
كقولهم قطعت بعض أصابعه، يصح أن نقول قطعت أصابعه لحذف.
نعم،
فأنك الفعل لإضافته
إلى مؤنث أصابع. طيب، وقد يكون بالعكس، يكتسب المضاف تذكيرا من المضاف إليه،
مثل قول الرمة مشينا، مشينا، مشينا
كما اهتزت،
مشينا كما اهتزت رماء، مشينا كما اهتزت رماء
تسفهت،
كما تسفهت تمر الرياح
عاليها،
عاليها مر الرياح النواسية. قوله تسفه الفعل هنا مؤنث، ومر الرياح مر مذكر،
مذكر لكنه اكتسب التأنيث من الرياح،
اكتسب من تسفه،
لا لا اكتسب التأنيث من الرياح، الرياح مؤنثة،
الرياح
اي نعم
مو الفعل،
لا لا الفعل هو اللي أنث من أجلها. لا أنا سؤالي أن يكتسب الأول من الثاني تذكيرا.
هي قول تعالى،
قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين،
إن رحمة الله قريب
من المحسنين،
من المحسنين. نعم،
اكتسبت الرحمة وهي مؤنث من إضافتها لفظ جلالة.
نعم،
التذكير فقيل وصفت بقريب.
نعم. طيب، هل يجوز أن يضاف الاسم لما يوافقه في المعنى؟
لا صنع
ما يضاف،
لكن
ما وش مثاله؟
مثل ما
رجع
يعني مثل
السعيد هذا المؤول،
ما هو
يعني المثال الممنوع،
مثلا دخلت غرفة الغرفة،
دخلت غرفة الغرفة ناس، لأن غرفة هي الغرفة. ولهذا نقول مضاف ومضاف إليه. وكذلك لو قلت بر قمح عندي بر قمح ما صح. ليش؟ لأن القمح هو البر، والأصل المضاف شيء والمضاف إليه شيء آخر. طيب، ورد عن العرب قولهم سعيد كرسي، ماذا تقول؟
نقول يؤول لأنه سعيد أن يسمى بالكرسي،
مسمى هذا الاسم لأنه مسمى هذا الاسم. فسعيد هنا اسم لكن بمعنى مسمى، وكرز اسم بمعنى اسم. وقد يكون يؤول، قد يؤول باسم مسمى، مهم مسمى هذا الاسم، اسم هذا المسمى. كما لو قلت كتبت سعيد كرز، كتبت سعيد كرز، أي كتبت اسم هذا المسمى، اسم هذا المسمى. طيب، وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يضاف الاسم لما اتحد به معنى بشرط اختلاف اللفظ، بشرط اختلاف اللفظ. وعلى رأيهم فسعيد كرز لا تحتاج إلى تأويل، وبر قمح جائز ولا يحتاج إلى تأويل، لأنه يقول يكفي يكفي الاختلاف في اللفظ. لأن وجه أنه يكفي يقول لأن كل لفظ يدل على على معنى لا يدل عليه اللفظ الثاني، فحصلت المغايرة ولو من بعض الوجوه، ولو من بعض الوجوه. ولكنه لا شك أنه من الناحية البلاغية أنه غير مستساغ، غير مستساغ أن يطلب محمد 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 محمد، لا لا معنى. فيه يقولون إن بعض الناس في غير البلاد السعودية يضيفون اسم محمد إلى الاسم الأصلي، مثل محمد فؤاد عبد الباب، محمد رشيد رضا، محمد عبدو، وما أشبه ذلك. وإن أصله رشيد وعبده وفؤاد، فهنا أضيف هذا الاسم لما به اتحد، لما به اتحد معنى، لكنه لم يتحدا لفظا.
هذا الراجح.
نعم والله، أما على قاعدتنا هو الراجح، قاعدتنا هو الراجح. نعم.
معرفة إلى معرفة.
نعم، إضافة المعرفة إلى المعرفة ما فيها معنى، إضافة المعرفة إلى معرفة لا ليس فيها معنى. نعم، مثاله اسم الموصول ربما تضيف يضاف إليه علم، مثلا قد يضاف إليه، لا العلم ما يضاف، لكن يضاف إليه اسم إشارة. وكذلك أيضا اسم الإشارة قد يضاف إليه مضاف إلى معرفة. المشكلة المعرفة، المشكلة أن هو نفسه في المعنى، هو نفسه في المعنى. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ما وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني بعض الأسماء ملازم للإضافة، ملازم للإضافة لفظا ومعنى، وبعضها قد يلازم الإضافة معنا لا لفظا. ولهذا قال وبعض ذا، أي بعض ما يلازم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا. قد يأتي بعض الأسماء بعض مبتدأ وخبره يضاف. نعم، وبعض ذا قد يأتي بعض مبتدأ وقد يأتي خبره. وقوله لفظا حال، قد يأتي، لا أحسن نقول منصوب بنزل الخافض، ومفردا حال، يعني قد يأتي مفردا في اللفظ وإن كان مضافا في المعنى، هذا معنى البيت. وليس لفظا حال، ليست حالا من فاعل يأتي، فهي منصوبة بنزع الخافض، أي قد يأتي مفردا في اللفظ وهو مضاف معنى. مثاله لا. وهذا ما ذكر المؤلف له وأمثلة لأنه سيأتي مثلا إذا وإذ وحيث وما أشبه ذلك كما قال فيما بعد وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإيها وأن يحتمل إفراد إذ. فهذه سيأتي في كلام المؤلف نأجل الكلام عليها حتى يأتي إن شاء الله كلام المؤلف. المهم نستفيد من هذا البيت القاعدة منه أن بعض الأسماء يكون ملازما للإضافة دائما لفظا ومعنى، وبعض الأسماء التي يجب إضافتها قد تأتي مفردة في اللفظ وهي في الحقيقة في المعنى مضافة. وسيأتي إن شاء الله قيامة. نعم
لفظا
كيف عرفناه؟ نعم لكنه تقدم لنا أنه يجوز عند بعض النحويين
وفي أنه
لا في أنه وأن يفترض لكن هذه ما فيها أنه ولا أنه، لكن تقدم من بعض النحويين يرى أنه جائز من قياس. وابن مالك وغيره كثير ما يأتون به منصوب بن الزخارف ولو في غير أنه وأن. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني بعض الذي يضاف حتما، حتما بمعنى لازما، يعني بعض الذي تجب إضافته يمتنع إيلاؤه اسما ظاهرا. فهذا البيت تتم البيت الأول، يعني أن من الأسماء الملازمة للإضافة ما لا يضاف إلا إلى اسم ظاهر، إلا إلى اسم ما لا يضاف إلى اسم ظاهر، ما لا يضاف إلى اسم ظاهر. نقرأ البيت وبعض ما يضاف حتما، حتما متعلقة بإيش؟ بضاف. نعم. وقوله امتنع خبر بعض، وفاعل امتنع إيلاؤه، هذا فعل امتنع، واسما مفعول لإيلاء لأنه مصدر يعمل عمل فعله. حيث وقع متعلق بإيلاؤه، يعني أو متعلق بامتنع، يعني يجوز أن يمتنع أن يليه اسم ظاهر وهو ملازم للإضافة. القاعدة من هذا البيت أن بعض الأسماء التي تتعين فيها الإضافة لا يضاف إلى اسم ظاهر، لا يضاف إلى اسم ظاهر، يمتنع إضافته إلى اسم ظاهر. مثاله كوحد، لبي، ودوالي، سعدي، هذه أربع كلمات. وحد ما تأتي إلا مضافة، تقول مثلا خرجت وحدي، نعم، ورأيتك وحدك، ما يمكن تقول خرجت وحدا يعني فريدا، ولا رأيتك وحدا أي فريدا، لا بد أن تضاف. وهل تضاف إلى اسم ظاهر؟
لا،
لا يمكن أن تقول رأيت زيدا وحد غلامه، رأيت زيدا وحد غلامه، ما يمكن تقولها لأنك أضفتها إلى اسم ظاهر وهو يمتنع أن يليها اسم ظاهر. طيب وش إعرابه؟ رأيت الرجل وحده، إعرابها حال كما سبق لنا في باب الحال، نعم، وهي حال مؤولة لأنها معرفة، والحال لا تقع معرفة لكنها مؤولة بإيش؟
منفردا،
بمنفردا. طيب وحد، لبي، لبي، وش لبي؟
لبيك،
لبيك، لبيك ملازمة للإضافة إلى الضمير، ما تأتي مفردة ولا تأتي مضافة إلى اسم ظاهر، ما تقول لبي زيد، نعم، ما يمكن تقول لبي زيد، ولا يمكن تقول لبي ربي، ما يمكن تقول، بل لابد أن تضيفها إلى ضمير، وأيضا ضمير مخاطب، ضمير مخاطب مو ضمير غيبة ولا ضمير متكلم، فلا يمكن تقول لبي يعني كأنك أجبت نفسك، ولا لبيه تخبر أنك تلبي إنسان غائبا، بل تقول لبيك. نعم
والعوام يستعملون هذا
وش
لبيه
إيه، لكن لبيه بمعنى الكاف، لأنه إذا ناداه الإنسان قال لبيه يعني لبيك، فهم يبدلون الكاف هاء يعني يجعلون الكاف هاء. نعم طيب لبي ودوالي، وش دوالي؟
دواليك،
دواليك يقال هكذا دواليك، الدواليك بمعنى التدالي، مأخوذة من التدالي يعني أنه يدور بعضها على بعض، مثل قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وبعض الناس يقولون معناها إدالة بعد إدالة، وليس كذلك، لأن الإدالة الغلبة ولا معنى لها في سياق دواليك، دواليك إنما معناها أنه التدالي والتعاقب، التدالي والتعاقب، وهي فرق بينه وبين الغلبة. نعم طيب ودوالي سعدي، سعدي اثنين، سعديك، سعديك معناه إسعادا بعد إسعاد، إسعادا بعد إسعاد، والإسعاد إما من إعطاء السعادة وإما من المواساة ودفع الأحزان والتسلية، وهي على كل حال لا تذكر إلا مع لبيك، فهي تابعة لها دائما، تقول لبيك وسعديك، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول هذا في تلبيتي، لبيك وسعديك والخير في يديك والرضاء إليك والعمل. نعم
معناها في حق الله،
معناها في حق الله إسعادا، إسعادا بعد إسعاد يعني أسألك معاونة بعد معاونة، فلبيك أجبتك أنا وإسعادا طلبت منك المعونة. هذه ثلاث أربع كلمات ملازمة للإضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر للمخاطب أيضا، نعم إلى اسم مضمر للمخاطب أيضا، ما يجوز أن تضاف إلى اسم ظاهر، ولهذا قال وشذ إيلاء يدي للبي. نعم شد إيلاء يدي للبي، يعني أنه ورد في كلام العرب فلبى فلبي يدي مسوري، نعم فلبى فلبي يدي، فلبي يدي مسوري، ما قال فلبي لبيه، قال لبي فلبي يدي مسوري. فابن مالك يشير إلى هذا البيت ويقول إنه شاذ، ووجه الشذوذ أنه أضيف إلى اسم ظاهر، كما شذ كذلك إضافته إلى ضمير الغيبة في قول الشاعر لقلت لبيه لمن يدعوني، فقلت لبيه لمن يدعون، ما تجيب لعلم الغيبة، بل لا بد لضمير المخاطب. هذه أربع كلمات أفادنا بها المؤلف أننا لو أتينا بها غير مضافة ما صح، ولو أتينا بها مضافة إلى اسم ظاهر ما صح، ولو أتينا بها إلى ضمير غير مخاطب ما صح. إذن فاستعمالها ضيق في الواقع. نرجع الآن إلى معانيها. وحد بمعنى منفردا، لبي بمعنى إجابة بعد إجابة من قولهم أو ألب بالمكان. وقولهم دوالي بمعنى تداولا بعد تداول. سعدي إسعادا بعد إسعاد. ثم هي معربة على أنها مفعول مطلق أو مصدر بفعل محذوف من لفظها. ثم إنها هي معربة على أنها ملحقة بالمثنى ولا مثنى؟
ملحقة
بالمثنى، لأن صورتها صورة التثنية، صورة التثنية، ولكن المراد الكثرة، مراد الكثرة. فتكلمنا الآن عن حكمها من حيث الإضافة، وعن معناها، وعن إعرابها. نعم.
لكن لب لها
لفظ. نعم. بعضهم يقول إن لها لفظ، لأنه من لبى بالألف. من لبى بالألف. أما الذين يقول من ألبى فهم يقولون مصدر حذفت زوائده. حذفت الزوائد.
بعض ما يضاف حتما، موضع حتما الإعراب.
حال من يضاف من نائب الفاعل في يضاف، يعني بعض الذي يضاف حتما امتنع الى اسم مضاف.
اعراب ان مصدر،
اي اما مصدر او مفعول مطلق، ان كان لها فعل من لفظها فهي مصدر، ان كان ما لها فعل من لفظها فهي مفعول مطلق. حتما مصدر في موضع الحال، اي لازم.
طيب هي مكتوب مفعول مطلق من كلمة.
نعم. لا غلط غلط. الامتناع. لا غلط. وبعض ما يضاف حتى، يعني بعض الذي يضاف إضافة اللازمة يمتنع إلى اسم ظاهر.
في القرآن ورد مثلا ألا إلى الله تفسير الأمور، هل السوء استفهام؟ هل السوء هل السوء استفهام ولا؟
لا ألا للتنبيه. بس ارتاح.
وإعراب عن بس حرف
حرف التنبيه والاستفتاح.
نعم. كوحدة ولبى، يعني فيه غير هذا الموجود اسم هذه، يعني حرف التنبيه، يعني قد يأتي مثلا
ربما يأتي ربما يأتي الأربع من المحصول.
كوحدة
إضافة إلى الجمل حيث وإذ. ثم المؤلف يقول وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض الأسماء يضاف أبدا، منها حيث، فإنها تلزم الإضافة دائما. حيث ألزموها إضافة إلى أي شيء؟ إلى الجمل. وقوله إلى الجمل يشمل الجمل الإسمية والجمل الفعلية. في الجمل الفعلية تقول جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، هذه إضافة إلى إيش؟ جملة فعلية. وتقول جلست حيث يجلس زيد، جملة فعلية. وتقول جلست حيث زيد جالس، هذه جملة اسمية. إذن هي تضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية، سواء كانت جملة الفعلية ماضيا كجلست حيث جلس، أو مضارعا كجلست حيث يجلس. عرفتم؟ إعراب حيث ظرف مكان، رحمك الله، ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، وقد تكون مبنية على الضم قد تجر بمن. نعم. هل ورد في القرآن مجرى بمن؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر الصحراء فأتوهن من حيث أمركم الله. مفهوم؟ إنما هي مبنية على الضم في محل نصب أو في محل جر إذا ترك بحرف. ويقال فيها ثلاث لغات بل أربع لغات بل خمس لغات، حيث يقال حيث وحيث وحيثي بتثليث الثاء ويقال حوث بقلب الياء واوا، ويقال حاث، ولعل هذه لغة بدوية، ها حاث حاث جلسي، نعم حاث بضم اللام هي بالواو بالضم، نعم. إنما المشهور أنها مبنية على الضم وبالياء، مية على الضم وبالياء، وهي ملازمة للإضافة إلى الجمل. هل تضاف إلى المفرد؟ ما تضاف إلى المفرد إلا سماعا. قالوا ومنه أما قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع، نعم نجم يضيء كالشهاب لامعا،
نجما
يضيء كالشهاب لامعا، ويجوز نجم على أنه هو نجم خبر مبتدا محذوف. أما ترى حيث سهيل على رواية الجر، سهيل جملة ولا مفرد؟ سهيل اسم مفرد، لكنه روي أيضا سهيل. أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء، نعم، لكن المعروف بالجر، فهي مضافة على هذا إلى مفرد. هذا مهم مشكل، لكن الآن الكتاب يكتبون حيث أن فلانا فعل كذا، ولا حيث إن فلانا، ما تقولون؟ يجوز الوجهان، لكن مو على أنها مضافة إلى مفرد أو إلى جملة، هي مضافة إلى جملة في الوجهين، نعم. تقول جلست حيث إن زيدا جالس، وجلست حيث أن زيدا جالس، وهي على الوجهين مضافة إلى جملة، لكن على رواية الكسر على وجه الكسر حيث إن زيدا جالس مضافة إلى جملة مؤكدة بإن، جملة مؤكدة بإن، وعلى رواية الفتح حيث أن زيدا جالس على أن زيدا مؤولة بمصدر، أي حيث جلوس زيد كائن، المؤول بمصدر وخبر محذوف. إنما الأكمل والأحسن أن تقول حيث إن زيدا جالس، هذا الأولى، ويجوز الفتح باعتبار التأويل. طيب هذه إذن حيث من الأسماء الملازمة للإضافة وتضاف إلى الجمل الإسمية أو الفعلية كذا، وقد تضاف إلى المفرد سماعا كما في قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعا، إذ أيضا تضاف إلى الجمل وجوبا ولا لا؟ ها؟ وجوبا، لأنه قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. إذ وش عرابة؟ ظرف زمان دائما، وقيل تقع مفعولا به ومفعولا مطلقا، ولكن المعروف أنها ظرف زمان دائما. إنما المعربون الذين يعربون القرآن دائما يعربونها على أنها مفعول مطلق، نعم، مثل واذكروا إذ كنتم قليلا، فيقولون في اذكر إذ كنتم ها مفعول لاذكروا، ويقولون في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، إن المعنى اذكر إذ قال على أنه مفعول به. طيب هي ملازمة للإضافة دائما وهي ظرف وقد تأتي للتعليل، قد تأتي للتعليل كما في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستلقون إذ ظلمتم. ها؟ وإذا كانت تعليلا فقد قيل إنها حرف وليست اسما، إنها حرف وليست اسما يراد به التعليل فقط. طيب تأتي إذ للماضي ولا للمضارع ولا للمستقبل؟ تأتي للماضي، لأن إذ وإذا وإذن تقاسمن الزمان، الثلاث تقاسمن الزمان. وحده قالت لي المستقبل، وحده قالت لي الحاضر، وحده قالت لي الماضي. نعم، اللي قالت لي الزمان المستقبل قالت لازم أمد نفسي علشان أصله. أيهم؟ إذا. نعم، واللي قالت لي الماضي قالت أنا منقطعة عن وقتي فأنا أقرفص، وهي إذ. واللي للحاضر قالت أنا الآن ترنم على مكان، شوفوا إذن بالتنوين ترنم. فالذي للحاضر إذن، والذي للمستقبل إذا، والذي للماضي إذ. لكن مع ذلك قد تأتي إذ للمستقبل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فسوف يعلمون إذ الأغلال، الأغلال في أعناقهم متى تكون؟ يوم القيامة المستقبل. ولهذا قال فسوف يعلمون، وسوف تجعل المضارع مستقبلا، فسوف يعلمون إذا الأغلال، هذا الأصل. ولكن بعض المعربين النحويين قالوا هذا لا صح، وأن إذ على بابها، ولكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى لكن لتحقق الوقوع، فإن أتى أمر الله ما جاء لأنه قال فلا تستعجلوه. نعم، ولكنه لتحقق وقوعه قال أتى. ها؟ ها؟ نعم نعم، إذ يخرجك، هذه مثلها أيضا
بس
هذه بالمضارع. نعم، لكن لتحقق وقوعي. حتى الأغلال أيضا جملة اسمية، إذ الأغلال يعني ما هي تدل على المضي ولا على المستقبل، لكن المعنى أنه أن هذا أمر متحقق. طيب إذن إذ وش معناها؟ الماضي، وقد تأتي للمستقبل على قول بعض النحويين، وعلى قول آخرين لا، هي دائما للماضي ولكن ينزل هذا منزلة الماضي يتحققه. طيب وتأتي للتعليل ايش مثلنا بها؟ ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، وحينئذ قيل إنها حرف وليس ظرفا. طيب وإن حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. نعم، تركيب جيد يا غانم. نعم، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. واضح غانم؟ طيب إن ينون يعني إذ، إذا جاءت منونة احتمل أن تفرد عن الإضافة ويكون التنوين عوضا عن الجملة. نعم، وهذا كثير في القرآن وفي غير القرآن. قال الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت روحكم تنظرون. نعم، وكذلك تأتي في يومئذ، يومئذ تعرضون، يعني يومئذ تقوم الساعة إن كان قبلها تقوم الساعة مش اللي قبلها لا يومئذ تعرضون فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة يعني يومئذ ينفخ في الصور. نعم المهم أنه إذا نونت احتمل إفراد إذ. وش معنى احتمل إفرادها؟ أي قطعها عن الإضافة ثم قال وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبيل نطق على هذا إن شاء الله. إعراب يومئذ يوم ظرف منصوب على الظرفية ويوم مضاف وإذ مضاف إليه نبني على السكون وحذف بالكسر ارتفاع السكين. اي نعم والله هاي ربما يكون اللي قبله مشهور اليوم اذا نعم ايه اذا كان هكذا نعم
حيث في القرآن لا قراءة
والله ما أدري في القرآن في اللوحة هذا في اللوحة ان في القرآن في تتبع الرواية
شيخ أنا نوطى بعد العصر في المدينة
يا موصح أنا يعني موصح أنت ما جاك النوم في نم
يعني في ساعة الناس السالة
كإذ بسم الله الرحمن الرحيم هذا متدس اليوم وما كإذ معنى كإذ يعني والذي كإذ ما اسم موصوف والذي كإذ والكاف هنا يجوز أن تكون اسما بمعنى مثل يعني والذي هو مثل إذ مثل إذ في أي شيء في كونه دالا على زمان مبهم زمان مبهم يعني غير مقيد لأن ما يدل على الزمان منه ما هو مقيد كيوم وشهر وأسبوع وما أشبه ذلك ومنهما هو مطلق مثل حين ووقت وزمن ودهر وما أشبه ذلك فقول وما كإذ معنى يعني ما وافق إذ في المعنى بكونه دالا إيش على زمان مبهم غير مقيد فخرج بقولنا مبهم ما كان مقيدا كاليوم والشهر فإنك تقول جئتك شهر ربيع الأول ولا تضيفه إلى الجمل لكن ما كان كإذ في دلالة على الزمان المبهم فإنه كإذ إلا أنه يخالفه بقوله أضف جوازا إذ تضاف وجوبا أما هذا فيضاف جوازا ولهذا قال وما كإذ معنى كإذ لما كان قوله كإذ عاما يتناول وجوب الإضافة إلى الجمل أخرج ذلك بقوله نعم أضف جوازا إذن فيكون كإذ في أنه مبني لأن إذ مبنية فهمتم أضف جوازا أما في وكذلك في الإضافة إلى الجمل لكنه لا يضاف وجوبا كما تضاف إذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ الله لا يجعلنا كذلك حين جاء نبذ يعني من يوم جاء طرد نعم نبذ وجزء من هذا يمكن السروق ولا يغتاب الناس ولا فيه بلع نعم أو أنه رجل متدين عند قوم فساق المهم أنه من يوم جانب إعراب حين جانب حين ظرف زمان منصوب على الظرفية ولكن هنا ما نقول منصوب نقول مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وجاء فعل ماضي والفاعل مستتر جوازا تقديره هو وحين مضاف إلى الجملة إلى جاء ونبذ فعل ماض مبني للمد لما
لم يسمى
فاعله هنا، ونائب الفاعل المستتر تقديره هو. وحين ظرف وتحتاج إلى متعلق، أين متعلقها؟ نبذ، والتقدير نبذ حين جاء، نبذ حين جاء. طيب لو قلت نبذ حينا ولا أضفته يجوز؟ يجوز، لأن إضافته جائزة وليست بواجبة، ولهذا قال أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. طيب بالنسبة للبناء والإعراب، قال وابني أو اعرب، عندكم أو اعرب كذا بالكسر
أو
اعرب، وابني أو اعرب أو اعرب، أيهن الاثنين
يكسروا
التقاسم في الغالب المشهور،
كيف نعرف ذلك؟
أو
كيف نعرف هذا؟
طيب نقول الصواب أواعرب، وذلك نعم مر علينا
واكسر
أوشم، نعم. هنا نقول أو أصلح أو أعرب، أو أعرب، أعرب من الرباعي من الثلاثي، لأنه قال أعرب يعرب والأمر أعرب، ولا يقال عرب يعرب والأمر اعرب كذا ولا لا؟ فقولنا أحيانا اعرب كذا صحيح ولا خطأ؟
خطأ،
اعرب كذا خطأ، الصواب أعرب، لأنه من الرباعي، والرباعي تقول أكرم يكرم أكرم، أعرب يعرب أعرب، أدخل يدخل أدخل، أسفر يسفر أسفر، وأمثلة كثيرة. إذا كان كذلك صارت الهمزة مفتوحة، أعرب همزة مفتوحة، أليس هكذا؟ كله نعم ولا لا؟ نعم. إذن هو مفتوح الهمزة والواو ساكنة، أليس كذلك؟ أو فنقلنا همزة الفتحة، فتحة الهمزة إلى الواو، نقلنا فتحة الهمزة إلى الواو فصارت أواعرب أواعرب. لو قلنا أوعرب كان معنى ذلك أننا جعلنا همزة اعرب همزة وصل، وهذا لا يستقيم لأنه من الرباعي، والرباعي في الأمر فيه همزة وهمزة قط. إذن فالصواب أواعرب. لا ما يجوز إلا للضرورة، للضرورة نعم. أو وابني أو أعرب
القراءات
نعم
وارد.
مثل
إن الإنسان،
لا هذا غير، هذه في كلمة واحدة. قوله أو أعرب خلنا قلت يا نام ولا قلت ربنا ها؟ ايش تفاجئت؟